اورشليم دي اللي رفضته والاسباب اللي ربنا قالها هيكون مصيرها ايه؟ ده اللي بيعلنه في البراغراف الاولاني من الاصحاح الثالث. فانه هو ذا السيد رب الجنود ينزع من اورشليم ومن يهوذا السند والركب كل سند خبز وكل سند ماء، الجبار ورجل الحرب، القاضي والنبي، العراف والشيخ، رئيس الخمسين والمعتبر والمشير والماهر بين الصناع والحاذق بالرقية، واجعل صبيانا رؤساء لهم واطفالا تتسلط عليهم، واذن الشعب بعضهم بعضا والرجل صاحبه يتمرد الصبي على الشيخ والدنيء على الشريف. اذا امسك انسان باخيه في بيت ابيه قائلا لك ثوب فتكون لنا رئيسا وهذا الخراب تحت يدك، يرفع صوته في ذلك اليوم قائلا لا اكون عاصبا وفي بيتي لا خبز ولا ثوب، لا تجعلوني رئيس الشعب، لان اورشليم عثرت ويهوذا سقطت لان لسانهما وافعالهما ضد الرب لاغاظة عيني مجده. ماذا وجوههم يشهد عليهم وهم يخبرون بخطيتهم كسبون لا يخفونها، ويل لنفوسهم لانهم يصنعون لانفسهم شرا، قولوا للصديق خيرا لانهم ياكلون ثمر افعالهم، ويل للشرير شر لان مجازات يديه تعمل به، شعبي ظالموه اولاد ونساء يتسلطن عليه، يا شعبي مرشدوك مضلون ويبلعون طريق مسالكك. طبعا الصورة اللي قريناها دي كلها ان ربنا شال منها كل حاجة وبقت اورشليم دي مش بس خراب، خراب وفوضى. تعرفين السفر اللي قبل اشعياء على طول سفر نشيد الانشاد؟ فاكرين نشيد الانشاد كان بيتكلم عن علاقة العروسة بالعريس، وقال من هذه الطالعة في البرية مستندة على حبيبها. فرسم في صورة نشيد الانشاد اورشليم وهي مستندة على حبيبها اللي هو ربنا. بس دلوقتي اورشليم ما بقتش مستندة على ربنا، مستندة وتستند على اشياء اخرى غير الله. عشان كده جه في صح 3 وقال ان ربنا ينزع كل شيء كانت اورشليم مستندة عليه غير الله. نفس اللي رفضت ربنا وما تمسكتش بيه الله ينزع منها كل شيء هي بتستند عليه. السند والركن ده كل ما تقوم عليه الحياة، اساسيات الحياة السند والركن. وبيوضحها بعد كده الخبز والمية، الخبز والمية دول هم قوام الحياة، من غيرهم ما يقدرش الانسان يعيش. ايه اللي حصل في اورشليم بعد ما كانت مستندة على حبيبها صارت تستند على اشياء؟ دي الغلطة اللي بتعملها النفس البشرية. يوم ما ربنا بيديها حاجات كتيرة ومواهب كتيرة فتقوم هي تفرح بالعطية وتسيب العاطي، تستند على العطية على الامكانيات اللي عندها وتتخلى عن اللي اداها العطية. خدوا بالكم الحتة دي، لان ممكن ربنا يديك نجاح وتفرح بيه قوي قوي، نجاح في اي مجال من مجالات الحياة. ممكن ربنا ينجحك في مذاكرتك او في دراستك، ينجحك في عملك وتحقق ارباح كتيرة، ينجحك في ارتباطك اللي انت ارتبطت بيه، فتقوم انت تنشغل بالنجاح ده اللي انت حققته وتفضل مشغول بيه وتنسى ربنا اللي ادهولك. انت كده رفضت ربنا، يبقى انت كده في موقف خطير. عشان كده من الامور المعزية جدا، بس طبعا تعزية صعبة الانسان بيقدرها بصعوبة، ان ربنا قد ينزع من حياتنا بعض الاشياء اللي احنا بنبقى فرحانين بيها، ونرجع نعاتب ربنا ونقول ليه يا رب انت سمحت بكده، انت قاسي قوي علينا. لا، بالحقيقة ربنا مش قاسي علينا، لكن ده ربنا عايز ينبهنا ان احنا ابتدينا ننشغل بالعطية وننسى العاطي اللي ادهلنا. عشان كده اذا نزع ربنا شيء من هذا العالم من حياة اولاده ما تخافوش، ده معناه ان ربنا عايز يستبدله بنعمة تخليك ثابت فيه اكتر وفي علاقة بيه اكتر وفرحان بيه اكتر. ده ربنا بيشتغل من اجل خلاصك، زي ما عمل مع شعب اسرائيل لما طلع في البرية. طلع شعب اسرائيل ما عندوش لا عيش ولا مية، زعل من ربنا، انت جاي تجوعنا وتعطشنا؟ قال لهم لا ما تخافوش، ده انا مش جوعكم وعطشكم، ده انا هنزل لكم من السماء وهطلع لكم مية من الصخرة. ادهم تعزية. قد يؤدب ربنا بالجوع والعطش، زي ما شفتوا مثلا في ايام ايليا لما الشعب بعد عن ربنا، راحت السماء ما نزلتش مطر مدة 3 سنين و6 اشهر، فالناس جاعت وعطشت. لكن الجوع والعطش ده كان هدفه ايه؟ اذلال الشعب؟ لا، كان هدفه رجوع الشعب لربنا. وفعلا ايليا قدر يحقق توبة الشعب لما الشعب جوع جاع، ولكن لما رجع لله رجع لمصدر حياته وشبعه وفرحه وتعزيته. فهنا ربنا قد ينزع حاجة من حياتي لكن لهدف معين، مش لانه بينتقم مني، لكن لانه عايز يرفعني لدرجة احلى من كده. طب شوفوا ربنا هينزع ايه. الجبار اللي حاسس بقوته، ورجل الحرب، القاضي. القاضي ده يرمز للعدل. النبي، النبي ده يرمز للرؤية، والعراف ده معناه المعرفة، والشيخ ده رمز للايه؟ الحكمة، ورئيس الخمسين ده رمز للقائد، والمعتبر ده رمز للي عنده مكانة، والمشير ده رمز للتدبير اللي بيدي تدبير، والماهر ده اللي عنده ملكات وقدرات. الماهر بين الصناع والحاضر بالرقية، يعني هينزع كل الامكانيات والمواهب من شعبه، مش هيبقى عنده حاجة. رئيس الخمسين ده القائد، يعني هينزع القيادة وهينزع العدل وهينزع الرؤية والمعرفة والحكمة والتدبير والمهارة، هينزع كل حاجة من النفس علشان يدرب النفس دي كلية، فتعرف ان هي لا تساوي شيء، فتدرك حقيقة موقفها. يعني ينزع منه العطايا اللي ادهاله واللي خدها وفرح بيها بعيد عن الله. نفس قصة الابن الضال. الابن الضال خد من ابوه، وكانت النتيجة انه بعد عن ابوه، فكانت النتيجة التانية انه فقد كل اللي ايه؟ اللي اخد. ده مش بس انه خد منه كل حاجة، لكن شوف مين اللي هيسيطر عليه. واجعل صبيانا رؤساء لهم واطفالا تتسلط عليهم. يعني اللي هيسيطر عليهم شوية، طب والعيال صفتهم ايه؟ صغير ده صفته ايه؟ ده الطفل اول صفة فيه انه ما يقدرش يسيطر على نفسه، ما يتحملش مسؤولية، ما يقدرش يقود، متقلب في المزاج. طفل مجرد كلمة تخليه يضحك وكلمة ثانية تخليه يعيط، او حركة تخليه يضحك وحركة ثانية تخليه يعيط. تتخيلوا هتبقى حياة الانسان متقلبة قد ايه، لان اللي بيقودوه اطفال عيال متقلبين. ما هي دي رغبات الانسان لما يبقى الانسان مقاد برغباته، والرغبات دي عمالة تتقلب بين ساعة وساعة. لما يبقى انسان مزاجي ده الانسان ده لا يمكن يستقر. فوضى رهيبة تحصل نتيجة العصيان والخطية ونتيجة بعد عن الله وتخلى الله عن الانسان. واذا كنت هتشوف العالم دلوقتي وصل الى حد ما الى درجة هذه الفوضى، يسمع الاخبار او يشوف خريطة العالم تسمعه عن حتت عمر ما الانسان كان يسمع عنها، مقلوبة كلها فوضى، كلها انقلابات عسكرية، كلها صراعات، كلها خناقات. فأي قارة من القارات، العالم كله واحد ما يعجبوش تصرف الرئيس يروح عامل له انقلاب، واخد شوية حبسهم معرفش فين، حطيتهم رهائن وتعملوا اللي أنا عايزه. مش هتعملوا اللي أنا عايزه حموته. فوضى، لأن العالم معرفة الله فيه ما بقتش ظاهرة. ويظلم الشعب بعضهم بعض، كل واحد بيدور على نفسه عايز يدوس على غيره. والرجل صاحبه يتمرد الصبي على الشيخ، والدنيء الدنيء اللي هو الحقير على الشريف اللي هو العالي. نشوفوا بقى الدرجة هتوصل لايه اذا كانت الناس دلوقتي بتتخانق على الرئاسة وكل واحد عايز يبقى الرئيس. ده هيجي وقت كل واحد فيه هيهرب من الرئاسة، لان هيقولوا تعالى ابقى رئيس على خرابة، هيقولوا تعالى ابقى رئيس على خرابة. عشان كده يقول اذا امسك انسان باخيه في بيت ابيه، يشوف كده اخوه يقول له تعالى الحقني قائلا لك ثوب، شكلك كده ان عندك ثوب، عندك حاجة، فتكون لنا رئيسا، تعالى امدك علينا، طالما عندك حاجة كده شكلك بيقول ان عندك ثوب تعالى امدك علينا، وهذا الخراب تحت يدك، ويقدم له اللي هيملك عليه مجرد خراب. يرفع صوته اخوه يرد عليه في ذلك اليوم قائلا لا اكون عاصبا، عاصبا يعني طبيبا يعصب الجرح، ما تفتكرش ان انا هقدر اشفيك او اقدر اعمل لك حاجة. وفي بيتي لا خبز ولا ثوب، وانا ما حلتيش حاجة. ده انا شايف ان عليك ثوب، لكن في واقع الامر اخوه يقول له ده انا حتى ما حلتيش الثوب. دي السطحية اللي بيرى بيها الانسان الامور، ان شاف منظر خارجي كده في التاني انه ليه طول ليه شكل انه مستور بحاجة، لكن مش عارف حقيقته انه فقير، ومش عارف حقيقة نجاسته. اذا كان الثوب ده رمز للبر فهو سوق حاجة خارجية، لكن من تحت يحوي فقر ونجاسة وضعف، ده يدوبك متغطي بمظهر خارجي. يعني الناس هتبقى تدور على مخلص يخلصها من هذا القرار اللي هي عايشة فيه ومن الفوضى اللي هي عايشة فيه، لكن للأسف بيدوروا على مخلص بعيد عن ربنا. يشوفوا اي حد، يشوف اي انسان يقول له تعالى انت اللي هتحبني، انت اللي هتعطف عليا، انت اللي هتديني. زي نفس فاضية من جوه مش قادرة تشعر بالحب، ما تصدق بس ان اي حد يديها كلمتين حلوين تقول بس هو ده اللي هيريحني. عشان كده تسمع عن قصص غريبة، ناس بترتبط بشخصيات لا هي تناسبها لا دينيا ولا روحيا ولا ثقافيا ولا اجتماعيا، يقول لك ده الحب، اصله بيحبني، اصله بيقدر قيمتي. لا، ده مجرد طوب من بره، مظهر خارجي، لكن لما هترتبط بيه هتكتشف انه ما حلتوش حاجة، مفيش حاجة يقدر يقدمها لك. ده كل واحد بيدور على نفسه. ياما ناس كتيرة سابت المسيح وانكرت المسيح وتخلت عنه من اجل انها ترتبط بواحد شكله حلو او بيقول كلمتين حلوين، وقالت ده بيحبني، ده لقيت عنده الحب. ايه اللي شافه الانسان في اخوه الانسان اللي من نفس بيت ابوه؟ طب ما هو تحت نفس الظروف وتحت نفس الفقر وتحت نفس النجاسة وتحت نفس العوز، ما عندوش قدرة على الخلاص، ده شريكه في الضيقة وشريكه في التأديب. اخوه يرد عليه ويقول له لست عاصبا، ما ينفعش ابقالك دكتور. عارفين بالظبط دي معناها ايه؟ تروح تشتكي لواحد حالك يوم الواحد ده يشتكي لك، تيجي تشتكي لواحد ده انا تعبان من كذا ومن كذا ومن كذا، يقول لك مين سمعك؟ نفس اللي تعبك تعبني. تيجي تترجى خلاص في انسان يقول لك يا ريت ده انا بدور على الخلاص ده هو. فتصل هذه الحالة الناس تصل اليها نتيجة رفضها لربنا، ويعلم بمنتهى الوضوح لا مش عايز ابقى رئيس وما اقدرش ابقى رئيس. من جراء الضيق الشديد ومن جراء الفقر الشديد. فتكون لنا رئيسا وهذا الخراب تحت يدك يرفع صوته في ذلك اليوم قائلا لا اكون عاصبا، يعني اعصب الجرح او اربط الجرح عشان ما يوجعكش، وفي بيتي لا خبز ولا ثوب. لا تجعلوني رئيس الشعب، لا انا عايز ولا انا قادر، لان اورشليم عثرت ويهوذا سقطت، لان لسانهما وافعالهما، كلامهم وفعلهم ضد الرب لاغاظة عيني مجده. حطوا خط تحت الكلمتين دول. ساعات كثيرة في تصرفاتي بغيظ ربنا او بظن اني ممكن اغيظ ربنا، زي الولد اللي يفتكر يعني انه ما يسمعش كلام ابوه هو بيغيظه لما بيخالف الارادة دهيت. حياة الامر مش الاب هو اللي بيتضر، لكن اللي بيتضر هو الولد اللي هيفقد تمتعه بمحبة الاب وبرعاية الاب ويدخل لنفسه غضب. فكل مرة انا بغلط فيها بغيظ ربنا او بحاول اغيظ مجد الله. نظرة وجوههم تشهد عليهم وهم يخبرون بخطيتهم كسدوم لا يخفونها. للدرجة الاقصى بقى ان الانسان بيعمل الخطية بمنتهى البجاحة وما بيتكسفش منها، ما يخبهاش. ده دلوقتي واحد لو سرق ممكن يعني يتكسف من السرقة ويقول انا ما سرقتش، او واحد زنى مثلا يتكسف ويقول لا انا ما زنتش او ما يظهرش هذا. لكن المشكلة ان الانسان بقى انه يعمل الخطية بمنتهى البجاحة ويتفاخر بيها، وحتلاقوها دلوقتي ابتدت تنتشر في العالم، ابتدت تنتشر في العالم. ان مش بس الانسان بيعيش في الخطية، زمان كان بيعيش في الخطية في الخفاء، لكن دلوقتي بيعيش في الخطية علنا، ويسميها ايه؟ حرية، ويسميها حرية. عشان كده الناس بقت تفتخر بالشر والشر باين على وشها، يستعرضون خطاياهم علنا، واصبحت الخطية مش خاطئة جدا، ده اصبحت الخطية ساحرة ومثيرة ورائعة وموضة وحاجة الانسان يفتخر بيها بصرف النظر عن نظرة الله للخطية. المجتمع بقى يبص للخطية بشيء من التمجيد وبشيء من العظمة وبشيء من الفرح. لكن في وسط هذه الظلمة كلها، العالم اللي بيمجد الخطية ربنا يبعت تعزية صغيرة كده، ويل لنفوسهم لانهم يصنعون لنفوسهم شرا. هم اللي بيعملوا الشر لايه؟ نفسيهم. لكن قولوا للصديق خير. الصديق ده هو الانسان المتمسك بربنا. قولوا له ان ليك خير بالرغم من الشر اللي ساد على العالم والعالم بيمجد الشر، لكن تأكد انت ايها الصديق ان ليك انت الوحيد الخير. قولوا للصديق خير. الآية دي احفظوها علشان تعزيكم، لما تبصوا تلاقوا ضغط العالم حواليكم
ان الناس كلها بتجري ناحية الخطية وبتمجدها، واحنا نبقى حاسين يعني ان احنا صغيرين جنبيهم او محرومين. لا، افتكر الآية دي اللي ربنا بيقولها لك، قولوا للصديق خير وقولوا للشرير ايه؟ قولوا للصديق خير لانهم يأكلون ثمر افعالهم، يعني هياكلوا خير لان افعالهم خير، وويل للشرير لان ثمر اعماله شر. الله بيؤكد الصديق ده هي البقية التقية الصغيرة اللي موجودة، ربنا بيلحقها في وسط ظلمة هذا العالم ويطمنها. ويل للشرير شر لان مجازات يديه تعمل به، كل واحد حسب ما عمل حيلائي، اللي بيعمله بيرتد اليه، كل واحد يحصد اللي هو زرعه. شعبي ظالموه اولاد، اللي بيظلم شعبي دلوقتي شوية اولاد عيال، لانه سمح للطفولة انها تسيطر عليه، سمح للتقلبات المزاج والرغبات هي اللي تسيطر عليه. فدلوقتي الاولاد بايه؟ بيظلموه وبيتعبوه، رغباته هي الصبيانية هي اللي بتظلمه وهي اللي بتتعبه وهي بتضايقه. ونساء يتسلطن عليه، عارفين النساء وكدهم، في امثلة كتيرة جدا في الكتاب المقدس. فاكرين الملك اخاب اللي كان بيحكم اسرائيل ايام ايليا؟ مين اللي كان بيحكم اخاب؟ ايزابل امرأته، واللي ضيعت المملكة كلها. الاطفال دول رمز التقلبات المزاجية والرغبات الصبيانية لما يسيطر على الانسان. طب والنساء؟ لما الشهوة بقى تسيطر على الانسان والانفعالات هي اللي تقود الانسان. يا شعبي مرشدوك مضلون، ده شوية عيال ونساء بيتحكموا فيه، بينما الرؤساء والقواد اللي مفروض يكونوا قدوة بقوا مضلين. ما هم المرشدين دول كانوا الملك والكاهن والنبي. مشكلة ان لو ضل الخروف مفروض الراعي هيجيبه، لكن لو ضل الراعي ده هو هيبيع ويضيع القطيع معاه. مرشدوك مضلون ويبلعون طريق مسالكك، هيضيعوا ويضيعوا الغنم والشعب كله معاه. فبعد ما كشف مصير اورشليم يبتدي ربنا بعد كده يخش في مناقشة مع الشعب. طب انت رفضتني ودي اسباب رفضك ليا، وهي دي اللي دعت ان انا ارفضك علشان ما افرضش نفسي عليك، طب خد بالك من الخطورة اللي انت وصلت ليها، ان انا هنزع منك كل شيء وهتسلط عليك اولاد وهتبقى خراب وهتسلط عليك نساء، هتبقى موقفك صعب، لكن مع هذا لسه بيني وبينك كلام، تعالى نتحاجج، ده اللي نأجله للمرة الجاية. 3 من عدد 13. قد انتصب الرب للمخاصمة وهو قائم لدينونة الشعوب. الرب يدخل في المحاكمة مع شيوخ شعبه ورؤسائهم. وأنتم قد أكلتم القرن سلب البائس في بيوتكم، ما لكم تضحكون شعبي وتطحنون وجوه البائسين، يقول السيد رب الجنود. وقال الرب: من أجل أن بنات صهيون يتشامخن ويمشين من بيضات الاعناق وغامضات بعيونهن وخاطرات في مشيهن ويخششن بارجلهن مثل السيد هام بنات صهيون، ويعل الرب عورتهن، ينزع السيد في ذلك اليوم دينة الخلاخيل والضفائر والاهلة والحلق والاساور والبراقع والعصائب والسلاسل والمناطق وحناجر الشمامات والأحرام والخواتم وخزائن الأنف والثياب المرخرفة والعطف والعطف والأرضية والأكياس والمرائي والقمصان والعمائم والأذر. فيكون عوض الطيب عفونا، وعوض المنطقة حد، وعوض الجبائل قرعة، وعوض الديباج ذنار محن، وعوض الجمال كي. رجالك يسقطون بالسيف وأبطالك في الحرب، فتئن وتنوح أبوابها وهي فارغة تجلس على الأرض. فتمسك سبع نساء برجل واحد في ذلك اليوم قائلات: نأكل خبزنا ونلبس ثيابنا ليدعى فقط اسمك علينا انزع عارنا. في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجد، وثمر الارض فخرا وديما للناجين من اسرائيل. ويكون ان الذي يبقى في صهيون والذي يترك في اورشليم يسمى قدوسا، كل من كتب للحياة في اورشليم. اذا غسل السيد قذر بنات صهيون ونقى دم اورشليم من وسطها بروح القضاء وبروح الاحراق، يخلق الرب على كل مكان من جبل صهيون وعلى محفلها سحابة نهارا ودخانا ولمعان نار ملتهبة ليلا، لان على كل مجد غطاء، وتكون مظلة للفيء نهارا من الحر ولملجأ ومخبأ من السيل ومن المطر مجدا للثالوث الاقدس. مازال هنا بردك اشعياء اسلوبه بيمزج ما بين التوبيخ وكشف تعرية النفس وفتحها، وما بين اعطاء النفس رجاء بسرعة علشان النفس ما تيأس او تصاب باحباط. بعد ما اتكلم عن اسباب رفض صهيون وعن اللي ربنا هيعمله انه هينزع منها كل امر من الامور سواء الروحية او الجسدية اللي كانت بتستند عليها، بيقول ان ربنا هيدخل في محاكمة. قد انتصب للرب للمخاصمة، يعني ربنا وقف مستعد لدينونة الناس، وهو قائم لدينونة الشعوب. واول ناس ربنا هيحاسبهم في الدينونة هم الرؤساء او القواد. الرب يدخل في المحاكمة مع شيوخ شعبه اللي هم مسؤولين عن رعاية الشعب وقيادة الشعب. انتم قد اكلتم الكرم، الكرم ده اصلا المجال اللي هم بيرعوا فيه، والكرم ده اصلا بتاع ربنا، لكن الرؤساء دول شغلوا الكرم ليه؟ لحسابهم، استغلوا الشعب لحسابهم. سلد البائس في بيوتكم، ما لكم تسحقون شعبي. وهنا ربنا بيسمي هذا الشعب شعب بتاعه هو، لكن الرؤساء دول استغلوا الشعب من اجل منفعتهم ومن اجل مصلحتهم. عشان كده دينونة القائد سواء الكاهن او الملك او النبي اللي يستغل الخدمة من اجل مصلحته الشخصية ويدوس على شعب الله ويحول المجد لنفسه ويحول المنفعة لنفسه بدل ما يحولها لربنا. اذا كان ده بالنسبة للقائد، فالكلام ده ينطبق بالنسبة للخدام، الناس اللي فينا بتخدم. لو حول الخادم الخدمة لحساب نفسه دون الله، يعني بقت الخدمة مجال هو يظهر فيه ويمدح ويمجد ويثبت ذاته، وانه يعني يفرد مواهبه او انه يبقى فيه جماعة تبعه او جماعة تتبعه، دينونة هذا تبقى اعظم جدا من دينونة الشعب. لان قلنا اذا ضل الخروف الراعي يجيبه، لكن لو الراعي ضل يبيع هو ويبيع خرفان كلها معاه. عشان كده ربنا بيعاتب قواد الشعب الملك والكاهن والنبي ويقول لهم: ما لكم تضحكون شعبي وتطحنون وجوه البائسين، يقول السيد رب الجنود. البائسين اصلا دول بائسين، لكن القوات عملوا فيهم ايه؟ بقسوهم اكتر، طحنوهم اكتر. الخاطي هو اصلا خاطي، لكن مشكلة ان الرعاة بتاعه يخليه يزداد في الخطية وفي البعد عن الله. وابتدى ربنا يمسك طائفة معينة من الشعب اللي هم بنات صهيون. بس عايز اقول حاجة، يعني البنات ما يزعلوش، لان البنت هي رمز للايه؟ للنفس. البنت رمز للنفس في تحركها وفي عواطفها وفي مشاعرها. فالكلام مش خاص بالبنات قد ما خاص بكل نفس. لكن ربنا وقف قدام الطائفة دي معينة علشان حاجات هي عملتها حولتها لحساب الذات بدل ما تأدي الدور اللي عليها. بس الوصف اللي قرانا عن بنات صهيون هنشوف ان كل حتة فيهم بقت بتغلط. معنى كده الانسان اللي بيستخدم كل عضو فيه بدل ما يبقى العضو ده آلة بر يحوله لآلات للخطية وآلة للإثم وآلة للشهوة. لما بيقول بولس الرسول قدموا أعضاءكم آلات بر. وقال الرب من أجل أن بنات صهيون يتشامخنا. يتشامخنا يعني بيتكبروا. ويمشون مندودات الأعناق، فاردين رقبتهم علشان يظهروا قوي وحاسين ان هم اعلى من غيرهم، طبعا ده نتيجة احساسهم بجمالهم. وغامضات بعيونهن، بيحاولوا ان هم يتسلطوا على اللي حواليهم بالاغراء. وخاطرات في مشيهن، يزودوا موضوع الاغراء. ويخشخشن بأرجلهن، زمان كانت البنات يلبسوا في رجلهم الخرخال اللي فيه شخاشيب نيل دي. فكل ده للفت النظر. وهنا اذا ركزت البنات على دواعي استلفات النظر والفوز باستحسان الناس اللي حواليها ويتجاهلن الغرض من حياتهم، دي المشكلة. تقول يعني ما نلبس، ما نتزينش، ما نجملش نفسينا. لا، هو مش قصده كده. هو قصده ان دول بقى كل هدفهم انهم يلفتوا النظر، يستحوذوا على الاستحسان، لكن متجاهلات دورهن، الدور اللي مفروض يعملوه في خدمة المجتمع. اذا كانت البنت هي ام المستقبل وهي الاخت وهي الابنة وهي اللي هتقود المجتمع، او هي هتبقى اللي بتفرغ اجيال في المجتمع، لما يبقى ده اهتمام البنت بس انها تلفت النظر وانها تستحوذ الاحسان من اغلب اللي موجودين وتعلن سيطرتها على اللي حواليها بجمالها او يعني باغراءها او بفتنتها، وتنسى ان دورها هي خدمة هذا المجتمع واعداد اجيال ماسكه في ربنا لان هي اللي هتربي هذا المجتمع، دي المشكله. وده اللي ضيع شعب اسرائيل. خدوا بالكم الكلام ده اشعياء بيتكلم عن واقع حي ملموس الناس كانت بتعيشه. لما النفس تتحول الى نفس انانيه عايزه تسيطر على كل اللي حواليها وتبقى هي اللي ملفتة للنظر والانظار مركزة عينيها، وانها تسيء استخدام كل اللي ربنا ادهولها من جمال ومن مجد ومن غنى، النهاية انها ستفقد كل شيء. اللي بتحاول تلفت النظر نهايتها انها ستفقد كل شيء. واذا كان في اول اصحاح 3 ربنا اتكلم عن نزع السند والركب او مقومات الحياة الخارجية اللي الانسان بيعيش عليها، فهنا هنشوف ازاي ربنا بينزع حتى الجمال الداخلي بتاع النفس علشان يسيب النفس مجردة من كل شيء، تعرف حقيقة نفسها انها ولا تساوي اي شيء دون الله. فعشان كده يقول يطلع السيد هامة بنات صهيون، خليها طلعاء. انتوا عارفين ان مجد المرأة شعرها يعني ينزع مجدها. ويعري الرب عورتهن يعني يفضحهن تبقى مكشوفة. ينزع السيد في ذلك اليوم زينة الخلاخيل. الخلاخيل اللي بتركبها في رجليها وفي ايديها. الضفائر بتاعت الشعر. والاهلة كانوا بيعلقوا عقود في صدرهم على شكل هلال كتعويذة. الحلق والاساور والبراقع اللي هي كل مصادر زينة المرأة. العقائد اللي هي اللي بتربطها حوالين راسها عشان تربط شعرها بيها. والسلاسل والمناطق. المناطق هي الاحزمة اللي بتربطها على وسطها. وحناجر الشمامات دي اللي حاجة زي الكولونيا او البرفانات كانوا بيشموا بواسطتها. يعني الطيب والحاجات دهيت. والاحزاز التعاويذ والخواتم والحاجات اللي بتتفائل بيها اللي كانت بتلبسها. والخواتم وخزائم الانف اللي هي الدايرة اللي بيحطوها في المراخير دي. والثياب المذخرفة والمعاطف والاردية اللي هي الهدوم الخارجية. والاكياس اللي هي الشنط. والمرائي اللي هي المرايات. والقمصان اللي هي الملابس الداخلية. والعمائم والابر. الابر اللي هي الاحزمة اللي تأتذر بيها او بتلفها حوالين وسطها. يعني ربنا هينزع كل شيء هي كانت بتعتمد في جمالها عليه. بعد ما نزع ربنا كل شيء خارجي ينزع كل شيء داخلي سواء كان روحي او جسدي علشان النفس تكتشف فقرها وعوزها. وده اللي بيفكرنا بسفر الرؤيا لملاك كنيسة اللاودوكين اللي قال انا غني وقد استغنيت وليس لي حاجة لأحد. فربنا يقول له لست تعلم انك انت الشقي والفقير والاعمى والبائس والعريان. ربنا كشفه على حقيقته. فربنا يلجأ للنفس انه ينزع عنها كل شيء عشان النفس تكتشف على حقيقتها. فيكون عيب الطيب عفونة. ما كل رائحة طيبة في الانسان مصدرها المسيح. وكل رائحة عفنة في الانسان مصدرها الخطية. وعيد المنطقة حزام الجميل حبل. حبل ده رمز للفقر. وعيد الجبائل اللي هي الضفائر اللي بتضفر بيها قرعة تبقى قرعة. وعيد الديباج. الديباج اللي هو الحرير زمار مسح رباط من الخيش. وعيد الجمال كي. تعرفين الكي ده يجي الواحد لما بيتكي يحصل له ايه؟ تشوه. فعيد الجمال يبقى فيه تشوه. عشان كده بس عشان حتى تبقى واضحة برضك بالنسبة للناس. يعني الواحد يجي يقول يعني ما البس ما تزينش ما تجملش. لا. التزيين والتجميل ده وسيلة ما هوش هدف. اذا تحولت الوسيلة الى هدف هنا اللي يبقى الخطورة. وسيلة انا بظهر بيها لكن لو بقى هدفي باستمرار ان انا مركز على نفسي وعلى لفت نظر الاخرين ليا دي اللي بتبقى فيها الذات شغالة. ودي اللي بتفقد الانسان حاجات كتيرة جدا وبتدخله في حياة الخطية. لو تحول الجمال الى هدف انا بسعى اليه من غير ما ابص لاحتياجات الاخرين وخدمة الاخرين هنا بتبقى المشكلة. تبقى حياة الانانية سيطرت على الناس. يعني واحدة كل اهتمامها انها تبقى اجمل واحدة لكن عمرها ما فكرت انها تخدم وتساعد الناس التانيين. ممكن تصرف 1000 جنيه على اللبس بتاعها وشكلها لكن ما تصرفش 10 جنيه لانسان محتاج. هنا ده الخطأ او اختلال المعايير. فهنا الله ينزع من النفس كل شيء. رجالك يسقطون بالسيف وابطالك في الحرب. وده تاريخيا اللي حصل فعلا. وكأن اشعيا شاف الزمن بتاع الحروب اللي جاي. عشان كده حدثت مملكة يهوذا دخلت في حروب كتيرة. وكل الرجال بتوعها تقريبا ماتوا في الحرب. يسقطون بالسيف وابطالك في الحرب. لدرجة ان هتحصل مشكلة. ان عدد السيدات زاد عن عدد الرجال. وزاد بنسبة كبيرة جدا. اذا كان بيقولوا دلوقتي في العالم نسبة الرجالة للسيدات رجل واحد لكل 5 سيدات، دي النسبة اللي موجودة في العالم، فاحنا قربنا على النسبة لان هو قال دلوقتي 7 لواحد. المهم ان ربنا نزع كل حاجة عشان الناس تكتشف مدى خطورة موقفها فتئن وتنيح اموالها وهي فارغة تجلس على الارض. اللي اتبقالها بعد هذا الجمال، لان خدت الجمال ده وبعد تضيع من ربنا، اللي اتبقى امين وجع ونوح بكاء فارغة ما بقى حلفهاش حاجة بعد ما كان عندها كل الحاجات دي الخارجية والداخلية بقت فاضية. ومش بس كده، وجلسة على الارض انحطت لمستوى الايه الارض والتراب. اذا كانت هي ارتبطت بالارضيات فوصلت لمستوى انها تبقى على الارض قاعده.